أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مسألة الصلاة في من توسط أرضا مغصوبة في حال الخروج مع كون الوقت ضيقا، وقلنا أن في هذه المسألة أقوالا أربعة. القول الأول ما أسند إلى جماعة من أن الخروج، لأنه ذكرنا قبل أن نتطرق لحكم الصلاة لابد أن نتطرق لحكم الخروج، ما هو حكم خروجه. القول الأول في الخروج أن الخروج واجب وحرام، أن الخروج مأمور به ومنهي عنه، واجتماع الأمر والنهي هنا لا مانع منه لأنه بسوء اختيار المكلف. لكن رد عليه صاحب الفصول الشيخ محمد حسين الطهراني الأصفهاني المدفون في كربلاء في حرم الإمام الحسين صلى الله وسلامه عليه. صاحب الفصول رد عليه بأن كون شيء واجبا مع كونه حراما هذا قبيح، النهي عما هو واجب سفاهة، ولا إشكال في وجوب الخروج، وما دام أنه واجب لا يمكن أن يكون منهيا عنه. لذا هو اختار القول الثاني، وهو كون الخروج واجبا غير حرام لكن يستحق العقاب عليه. لماذا؟ لأنه هذا الخروج تصرف غصبي، وهو قبل أن يدخل في الأرض المغصوبة كان مخاطبا بخطاب لا تغصب، وهذا لا تغصب له عدة مصادق، ومن مصادقه الخروج أيضا. فالخروج قبل الدخول، قبل أن يدخل، هذا الخروج اللي هو تصرف في الأرض المغصوبة كان منهيا عنه. نعم بعدما دخل، لأنه لابد أن يخرج ولابد أن يكون الخروج واجبا عليه، طبيعة لا يمكن أن يكون حراما، ولكن قبل الدخول الخروج مصداق للتصرف الغصبي أم لا؟ مصداق، والتصرف الغصبي حرام مطلقا، فالخروج كان حراما قبل أن يدخل، لذا يستحق العقاب بلحاظ النهي السابق عن الخروج. تضح شنو صار؟ هذا هو القول الثاني. ولكن السيد رحمة الله عليه أشكل على هذين القولين من أنه يلزم عليهما محذور اجتماع الأمر والنهي، لأن المحذور هنالك كان الاجتماع الآمري، والاجتماع الآمري متحقق هنا، سواء على القول الأول اللي كلش واضح، شيء يكون واجب ويكون حرام، ومرجع ذلك إلى أن يكون الشيء في نفس الوقت اللي هو محبوب أن يكون مبغوضا، ولا يمكن ذلك، لا يمكن أن يحب المولى شيئا يبغضه، فالقول الأول باطل. وما ذكره في الدليل الأول من أنه هنا الاجتماع جائز، لماذا؟ لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، هذا كلام مدخول وفيه نظر. لماذا؟ لأنه هذا الكلام الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار يأتي في التكليف بالمحال، في التكليف بالمحال هذا الكلام يأتي، أما لا يأتي في التكليف محال واجتماع الامر والنهی. خب الامر موجود، مجیء النهی هنا تکلیف محال، لانه شنو معنا؟ معنا انه المولا يبغض الشيء الذي يحبه. فهذا الكلام لا يحل الاشكال فيما نحن فيه. قلنا هذا مو تكليف بالمحال، انما هو تكليف محال. نعم التكليف بالمحال مثل شنو؟ مثل لا تزهق نفسك، لا تقتل نفسك. خو هذا رمى بنفسه من شاهق من فوق البناية، خو نفس اللحظة يموت؟ لا، عندما يصطدم بالأرض يموت. خو الآن ذاك الإلقاء ليس قتلا لنفسه، ليس إزهاقا. شنو الإزهاق؟ شنو القتل؟ عندما يصطدم. خو الآن إذا الله يقول له لا تزهق نفسك، يتمكن من ذلك؟ لا يتمكن من ذلك. شلون؟ شلون يخالف الجاذبية؟ الآن هو ألقى نفسه، فما يقدر الآن يمنع نفسه عن موته. فالآن الله يقول له لا تزهق نفسك، هذا تكليف بالمحال، تكليف بالمحال. ولكن هذا التكليف بالمحال ما بإشكال، مو قبيح. لماذا؟ لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. يعني الآن ممتنع، ولكن هذا الامتناع حصل باختياره، فلا ينافي أن يترتب حكم الاختيار على هذا الامتناع. تضح شنو صار؟ أما فيما نحن فيه هذا تكليف محال، مو تكليف بالمحال. هذا بالنسبة إلى القول الأول. أما بالنسبة إلى القول الثاني، صاحب الفصول شنو قال؟ قال بأنه هذا الخروج بعد أن دخل بس مأمور، بعد مو منهي، ولكن قبل أن يدخل كان منهيا. بلحاظ أنه قبل أن يدخل المولى كان قايل له، كان مخاطبه بأنه لا تغصب، وهذا لا تغصب شامل لذلك الخروج. واضح؟ السيد يقول أيضا هذا اختلاف زمان الأمر والنهي. دققوا، الأمر شوكت يقول له أخرج بعد الدخول، النهي شوكت كان شوكت يقول له لا تخرج قبل الدخول. اختلاف زمان الأمر والنهي مع وحدة المتعلق، يعني متعلق الأمر شنو؟ هذا الخروج، الأمر اللي الآن بعد الدخول موجود، هذا الخروج. متعلق النهي اللي قبل أن يدخل متعلق شنو؟ نفس هذا الخروج. تضح شنو صار أو لا؟ نفس نكتة اجتماع الآمري يرجع هنا. لا يمكن على أي تقدير المولى أمره ونهاه عن نفس هذا الخروج، عن هذا الخروج الخارجي الشخصي الواحد. فمعناه أنه المولى يحب هذا الخروج ويبغضه، ولا يمكن ذلك. القول الثالث في المسألة أيضا ما نسب إلى جماعة من الأصوليين، من أن الخروج مأمور وليس منهيا عنه أصلا. هذا الخروج بس مأمور مو منهي. لماذا؟ لأنه لا شك في أن هذا الخروج مأمور بحكم العقل والشرع، لازم يخرج، لا شك في ذلك. ولا يجوز عندما قطعنا بتعلق الأمر، خو طبيعة أنه لا يمكن أن يتعلق به، لأنه يوجب الاجتماع المحال. تضح شنو صار أو لا؟ أما كلام صاحب الفصول من أنه هذا الخروج قبل الدخول كان منهيا عنه، هذا الخروج قبل الدخول كان منهيا عنه، هذا الكلام باطل. لماذا؟ لأنه الخروج فرع تحقق الدخول. المولى الآن يقول لشخص لم يدخل في الدار أنه لا لم يدخل في الدار أنه أخرج من الدار، يقول له لا. شو وقت يقول له أخرج؟ بعد الدخول. إذا هم قبل الدخول يريد يقول له في الواقع شنو معنى أخرج؟ أنه إن دخلت فاخرج، فمعنى إن دخلت فاخرج وإن دخلت فلا تخرج. الأمر شنو معنى أخرج؟ يعني أنه بعد الدخول أخرج. لا تخرج هم ولو كان هذا لا تخرج هذا الخطاب قبل الدخول، ولكن معنى إن دخلت فلا تخرج. رجع الاجتماع المحال، فصاحب الفصول لم يحل هذا الإشكال، لأنه المشكل في كون المتعلق في كون متعلق الأمر والنهي واحدا، سواء كان الأمر في نفس زمان النهي أو كان النهي. مثل أنه يقول له يوم الخميس، الآن يوم السبت، يوم السبت يقول له يوم الخميس الجاي، يوم الخميس المقبل سافر. يوم الأحد بعد يوم، يوم الأحد يقول لي يوم الخميس المقبل لا تسافر. هنا اجتماعكو أو لا اجتماعكو، ولو أنه الأمر زمان غير النهي، هذا ما يحل الإشكال.
استحق الإقامة
بناء على هذا الرأي لا بعد. ربما نقول يستحق العقاب لوجود الآن لوجود أنه تقصير فيه، ربما مقصر يعني عرفان. الآن إذا أرجعنا استحقاق العقاب إلى العقلاء يرونه أنه يستحق العقاب، فاستحقاق العقاب أمر آخر يستحق العقاب، بس هذا هنا لم يتطرق إلى هاي النقطة. الوجه الرابع اللي هو المختار عند السيد اليزدي، وأنا أشوفه هو الحق، كلام السيد صحيح. الوجه الرابع أن هذا الخروج حرام فقط مو واجب. نعم حرام، لكن يتعين عليه، بس هذا التعين مو من باب الوجوب، من باب ارتكابه لأقل الأمرين قبحا. لأنه الآن عندما هو دخل أمره دائر بين قبيحين، بين البقاء وبين شنو؟ بين الخروج، وكلاهما قبيحان حرامان منهيان عنهما، منهي عنهما، لكن الخروج أقل قبحا، فهذا تعين عقلي بس حرام ويستحق العقاب عليه. سيد يقول وهنا وجه رابع أقرب من الكل بل هو المتعين. هذا كثيرا ما شايفين يقولون متعين، ولكن ظاهرا صحيح هو المتعين، لأنه متعين يعني عينه شخص، لذا معين. أما تعين هو نتيجة التعين، هذا أصلا تعينه ما يأخذ مفعول، حتى لازم فعل لازم حتى نقول متعين، تعينه يعني صار معينان، ما أنه تعين فلانون فلانان، لا، عين فلانون فلانان ففلانون شنو تعينه. فالصحيح ظهره هو المتعين بالشكل يأتي يعني يخطر بالبال، وهو أن يقال إنه منهي عن الخروج وليس بمأمور به أصلا، لكن يتعين عليه الخروج من باب ارتكاب أقل القبيحين، فأن من اضطر إلى ارتكاب أحد القبيحين ولو كان ذلك بسوء اختياره فأن العقل يرشده إلى اختيار أقلهما قبحا، لأن ضرره أو فساده أقل من الآخر، فما يختاره قبيح مشتمل على التخلص عن الأقبح، فيجب اختياره بالوجوب الإرشادي، بالوجوب يعني هذا الوجوب يرشده لأنه أقل يرتكب حرام، أقل يرتكب قبيح، ولا يجب ذلك أن يكون مأمورا به في نفسه حتى يلزم منه المحذور، محذور اجتماع الأمر والنهي. هذا خلاصة الأقوال في الخروج. الآن علمنا بأن في الخروج أربعة أقوال. نأتي إلى حكم الصلاة في حال الخروج. شخص الصلاة الآن ضاقت الصلاة عليه، إذا خرج بعد ما يلحق، لازم الآن في حين الخروج يصلي، ولا الصلاة تفوته. إذا تمهد ذلك فنقول بناء على القول الأول لو صلى في حال الخروج فسدت صلاته، بناء على مذهب المانعين، لأنه منهي عن الصلاة باعتبار كونها غصبا منهيا عنه. بناء على القول الأول اللي هو مأمو أن لهذا الخروج واجب وحرام، فهاي صلاته هاي التصرف قلنا لأنه صلاة في التصرف، هاي قراءته حركاته، إذا يريد حتى لو يومي يريد في حال الخروج يصلي بعد ماكو وقت، ها هذا إيماء التصرف في الأرض المغصوب، هذا التصرف ولو هو حين الخروج تصرف حرام، ولو هو واجب ولكن تصرف حرام. فصلاته الآن من جهة عيف الخروج اللي هو بناء على القول الأول هم واجب هم حرام، نفس هاي الصلاة هم واجب بما أنه صلاة وهم شنو حرام بما أنه تصرف محرم في أرض الغير. وقلنا اجتماع الأمر والنهي في الصلاة والتصرف الخروجي مو في نفس التصرف اللي أكو جهتان، فالصلاة والتصرف الخروجي والاجتماع محال ويترجح جانب النهي. نعم. وهكذا يحكم بفساد الصلاة على القول الثاني، لأنه على القول الثاني صاحب الفصول أيضا شنو كان يقول؟ كان يقول أنه هذا التصرف الخروجي حرام ولكن ماكو نهي حين النهي كان قبل الدخول. والرابع كلش واضح لأنه قال بس حرام لمكان النهي. وأما على القول الثالث اللي شنو قال؟ قال هذا التصرف بس واجب مو حرام، فهذا التصرفات حين الخروج بعد مو حرام. وعلى القول الثالث فلا مانع من صحة الصلاة لعدم النهي بالفرض ولا مانع غير النهي. أكو في النقطة أخرى أيضا، هاي النقطة هم جيدة، شوفوا ذكرنا قرأنا لكم عبارة، قرأنا عبارة الأشتياني حكم الجاهل بالموضوع والجاهل بالحكم والناس بالموضوع والناس للحكم، هاي قرأناه في اليوم. السيد هنا يقول ثم أنه قد عرفت مما ذكرنا أنه لا فرق بين الجاهل بالحكم والموضوع وناسيهما، فلو حكم ببطلان صلاة جاهل الحكم على قول المانعين لزم الحكم بالبطلان في الجميع لمكان النهي الواقعية في الكل. شوفوا نرجع للمسألة الأولى، مسألة اجتماع الأمر والنهي. هناك نحن ذكرنا بأنه إما مناط الفساد الاجتماع الواقعي، اجتماع الأمر والنهي الواقعية، فصلاة الجاهل باطلة، فصلاة الجاهل بحرمة الغاص في الأرض المقصود باطلة، لأنه صحيح الآن عنده أمر فعلي بالصلاة، نهي فعلي ما عنده لجهله مو خطأ، ولكن نهي واقعي أكو أو لا أكو. والمناط في الاستحالة شنو هو؟ الواقعية. قل لا فرق في هذا المناط بين الجهل بالحكم أو الموضوع أو النسيان للحكم أو الموضوع، لأنه في جميع الصور الحكم الواقعي موجود، الأحكام مشتركة بين الجاهل والعالم والناسي ما يختلف. الآن شخص نسي الحكم، الحكم الواقعي مو موجود بالنسبة له، موجود ولكن ما أخذه ما موجود. شخص ناسي للموضوع، نسي أنه هذا خمر لا تشرب ما موجود، واقعا موجود ولكن فعلية ما له، لأنه الفعلية فعليا معناها شنو؟ صح أحسنتم، صحة عقابه، استحقاقه للعقاب، استحقاق ماكو، فعليا ماكو ولكن الحكم موجود. لذا السيد يقول كان مقتضى القاعدة أنه كل هاي الصور الأربع، قلنا الآن إحنا خلصنا المسألة الثانية رجعنا للمسألة الأولى، كان مقتضى القاعدة أن يتحد الحكم في هاي الصور الأربع، فلماذا المشهور فرقوا؟ لماذا نراهم في الجاهل بالحكم حكموا بالبطلان ولكن في الجاهل بالموضوع أو الناس للحكم أو الناس للموضوع حكموا بشنو؟ حكموا بالصحة، ما هو الفارق؟ السيد هنا يقول إلا أن من فرق بين الجاهل بالحكم والموضوع وحكم بصحة صلاة الثاني الجاهل بالموضوع لعله ناظر إلى أحد وجهين، إلى كون العلم جزءا للموضوع. ربما المشهور يرون بأن الحرمة مترتبة على الغصب المعلوم، الحكم الواقعي هكذا، فالعلم يكون جزءا للموضوع. شوفوا الحكم هو نفس الحكم لا يمكن أن يكون مقيدا بالعلم، يعني الحرمة أو الوجوب يكون مقيد بالعلم، أما الموضوع ما بمعنى أنه الموضوع، يعني الشارع كان يقول الخمر المعلوم مو معلوم الحكم، ها هذا يرجع له، شوفوا صار قيد للحكم، هذا يرجع إلى الاستحالة إلى الدور، لا الخمر المعلوم كونه خمرا هذا هو الحرام. فنقول بأنه المشهور ربما هكذا يرون بأن الشارع قال الغصب المعلوم كونه غصبا حرام، فطبيعة الجاهل بالموضوع، العالم للحكم يدري الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، ولكن ما يدري هنا مغصوبة، فهذا صلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه واقعا ماكو اجتماع، واقعا ماكو ناه، أو إلى أن الناهي إنما يقتضي الفساد لو لم يكن ما يأتي به المكلف مرخوصا فيه من الشارع. لأنه تذكرون هذا مشرحناه قبل كم يوم، قلنا بأنه في نسيان الحكم ليش هاي صلاة هذا الشخص صلاة باطلة، لأنه مو مرخص، فهاي الصلاة مو مرخص. يعني شنو؟ يعني جهله بالحكم ليس مرخصا، لأنه العقل يقول له روح تعلم، ولكن نسيانه للموضوع، نسيانه للحكم، جهله بالموضوع، أنا كلامنا في الجهل بالموضوع مرخص. هو ذكرنا الشارع في الموضوع، يعني حتى لو كان شاك بأنه هنا، فأحرز بقاعدة اليد، قال هذا صاحب البيت ظهر أنه هذا بيته، ولو يحتمل هذا فاسق ربما يكون غاصب، بقاعدة اليد أحرز، فهنا صلاته صحيحة. ولو على هذا مثل قاعدة اليد للتقريب كان، لأنه لا يخرج عن البحر على أي تقدير. وهكذا في النسيان، في نسيان الحكم أو نسيان الموضوع الشارع رخص، الشارع لم يجب الحفظ سواء في الموضوعات أو في الأحكام على أي تقدير. شوفوا إحنا للآن كان كلامنا، نرجع للبحث، كان كلامنا في حكم الجاهل الآخذ بالبراءة بدون الفحص، أخذ بالبراءة بدون فحص، يعني هو شاك بأنه التدخين حرام لولا بدون أن يفحص، قال أصالة البراءة أو ارتكب فلان شيء واجب أو لا شك، بدون أن يفحص قال أصالة البراءة أو تركه. قلنا هذا حكم من حيث العقاب مرتبط بالواقع، إذا هذا خالف الواقع يستحق العقاب، إذا لم يخالف الواقع لم يستحق العقاب. الآن نأتي إلى الحكم الوضعي، شنو بالنسبة شنو هذا الشخص، ما هو حكمه من حيث الأحكام الوضعية من حيث الصحة والفساد. فالكلام في الصحة والفساد، يعني في هذا العمل الذي صدر من الجاهل الملتفت التارك للفحص الآخذ بالبراءة، فالكلام يقع في مقامين، واحد في المعاملات، والمراد من المعاملات هنا أعم من المعاملات المصطلح عندنا، بل المراد العقود والإيقاعات وسائر الأسباب الشرعية التي لا يعتبر فيها قصد القربة. فالذبح ذبح يذبح ذبحا، ذبح بالفتح الفاء هذا مصدر، وذبح بكسر الفاء هذا شنو؟ هذا بمعنى المذبوح، وفديناه بذبح عظيم أي بذبيح عظيم أو بمذبوح عظيم بمعنى المفعول يأتي، لذا المصدر والذبح. الذبح بالنسبة للتذكية هذا من الأسباب الشرعية، العقد عقد النكاح بالنسبة للزوجية من الأسباب الشرعية. فالآن غسل اليد للطهارة من الخبث، من النجاسة من الخبث، هاي من الأحكام والأسباب الشرعية. فكلامنا هنا الآن نبحث عن صحة أو فساد ما يأتي به الجاهل التارك للفحص في العقود والمعاملات، في العقود والإيقاعات والأسباب الشرعية. يعني إذا شخص شك يده تلوثت بالبول، شاك بأنه مرتين الغسل بماء القليل مرتين يكفي له ثلاث مرات، فقال أصالة البراءة وغسل يده مرتين، هذا الآن شنو؟ هذا غسل صحيح له مو صحيح؟ شاك بأنه في التذكية الشرعية يشترط فري الأوداج الأربعة، العرقان والحلقوم والشنو والمري، أو لا يكفي قطع الحلقوم مثلا فقط، أو قطع الحلقوم والمذي مثلا. فقال أصالة البراءة واكتفى بقطعهما. الآن هذا تحصل التفكية أم لا؟ شوف هاي مثال الأسباب الشرعية في العقود. شك بأن العقد بالفارسية بغير العربية صحيح لو مو صحيح؟ أصالة البراءة وعقد بغير العربية، هذا شنو حكم ما صدر من حيث الصحة والفساد؟ كلامنا الآن في المعاملات مو في العبادات. قلنا والمرادنا للمعاملات كل الأسباب الشرعية غير التي لا يعتبر فيها قصد القرب. فنقول من حيث الظاهر، يعني الآن هذا الشخص ذبح الحيوان، دققوا، ذبح الحيوان بقطع الحلقوم فقط أو عقد بغير العربية، من حيث الظاهر، من حيث الحكم الظاهري، هذا محكوم بالفساد وحرمة ترتيب الأثر ما لم ينكشف، ما لم تنكشف الصحة، وهذا معنى أصالة الفساد في المعاملات. يعني هذا الآن ما يقدر يعامل مع هذه المرأة معاملة أو زوجة، أو هي تعامل معه معاملة الزوج، لا يمكن ذلك. هذا من حيث الحكم الظاهري، من حيث الظاهر ما يقدر. من حيث الظاهر لم تتحقق الملكية بالمعاطات مثلا إذا كان مشكوك. من حيث الظاهر لم تتحقق الحلية. من حيث الظاهر في مثال الغاز مرتين لم تتحقق الطهارة. هذا كله شنو؟ هذا من حيث الحكم الظاهري. ولكن من حيث الحكم الواقعي، من حيث الحكم الواقعي، دققوا، الأسباب الشرعية، الأسباب الشرعية من حيث تأثيرها وصحتها وفسادها وترتب مسبباتها عليها تابعة للواقع. فإذا هذا الجاهل عمله كان موافقا للواقع، يعني في الواقع العقد بالفارسية صحيح، ففي الواقع الأثر مترتب، في الواقع الزوجية حاصلة، فإذا مثلا في الواقع قطع الحلقوم كان يكفي، الحلية التذكية متحققة. إذا في الواقع هذا العقد بالفارسية مو صحيح، فالأثر لا يكون مترتبا حاصلا، تضح شنو صار أو لا؟ فالأسباب الشرعية، قلنا المراد من الأسباب عمن العقود والإيقاعات ومثل التذكية وهاي الأمثلة والطهارة والتطهير وهاي الأمثلة. والحاصل أن الأسباب الشرعية كالأسباب الواقعية. يعني شوفوا الآن واحد ما يدري هذا خمر، إذا يشربه يسكر أو لا يسكر؟ يسكر، ما يرتبط. الإسكار أثر واقعي للخمر، سواء كان يعلم بأنه خمر أو لا يعلم، يتصور بأنه ماء أو في تشربة مثلا، هذا شيء واقعي. هكذا الأسباب الشرعية في عالم الشرعيات، الأسباب الشرعية أمور واقعية. هذا الشخص الذي عقد بالفارسية، إذا العقد الفارسية صحيح، سواء كان يعلم بأنه هذا صحيح أو شنو ما كان يعلم بأنه هذا صحيح، العقد يقع أم لا يقع؟ يقع. الأثر يترتب أم لا يترتب؟ يترتب. الزوجية تتحقق أم لا تتحقق؟ تتحقق. لا دخل للعلم والجهل في هذا الباب، تضح شنو صار؟ هذا حاصل الكلام. الآن بعد ذلك الشيء يتطرب أنه إذا ذبح مثلا، في مثال الذبح، هو كان شاك بأنه قطع الحلقوم يكفي أم لا، فذبح، ذبحه وقطع حلقومه فقط ولم يفر الأوداج الأربعة، لم يقطع الأوداج الأربعة، لأنه هذا من حيث الظاهر لم يتحقق، من حيث الحكم الظاهري. يعني الآن ما ندري الواقع شنو، محكوم بالحرمة، محكوم بالفساد. إذا هذا تجرأ وأكل من هذا اللح، يعاقب أم لا يعاقب؟ لا عقاب يعاقب أم لا؟ عقابه مراعى بالواقع. إذا في الواقع هذا حرام، التذكية لم تحصل، فري الودجين مو تذكية شرعية، فيعاقب. إذا لا في الواقع فري الودجين تذكية شرعية، ما يحتاج إلى الأوداج الأربعة، فهذا حلال فلا يعاقب. هذا من حيث العقاب. تضح شنو صار؟ إذا باع هذا اللحم، هذا بيع صحيح أو لا؟ لأنه هذا ما يدري، من حيث الظاهر لازم ليبيع. ليش؟ لأنه هذا من حيث الحكم الظاهري محكوم بكونه ميتة، فلا يصح بيعه. لكن إذا باعه هذا البيع صحيح أم لا؟ واقعا تابع للواقع، إذا صدق هذا مذكى بيع صحيح، إذا لا هذا ميتة، التذكية ما كانت تتحقق بفري الودجين، تحتاج إلى فري الأوداج الأربعة، فبيع باطل. وأما الكلام في الحكم الوضعي وهي صحة العمل الصادر من الجاهل وفساد العمل، فيقع الكلام فيه تارة في المعاملات وأخرى في العبادات. أما المعاملات قلنا بالمعنى العام الشامل للعقود والإيقاعات وسائر الأسباب الشرعية التي لا يعتبر فيها قصد القربة. فالمشهور قبل هذا، فالمشهور كتبوا فهي في الظاهر محكومة بالفساد وحرمة ترتيب الأثر ما لم تنكشف الصحة. فهي في الظاهر محكومة بالفساد وحرمة ترتيب الأثر ما لم تنكشف الصحة. أما من حيث الواقع فالمشهور خلافا للنراقي، لأنه هنا نراقي عنده كلام عجيب وغريب إن شاء الله يأتي. فالمشهور خلافا للنراقي أن العبرة فيها في المعاملات من حيث الصحة والفساد بمطابقة الواقع ومخالفته. لماذا؟ لأن مناط الصحة والفساد على مذهب التخطئة اللي هو الحق عندنا نحن الشيعة مطابقة الواقع الأول ومخالفته. أن العبرة فيها بمطابقة الواقع ومخالفته. لماذا؟ لأنه قلنا مناط الصحة والفساد عندنا عند المخطئة مطابقة الواقع الأولي ومخالفته. سواء وقعت هاي الأسباب عن أحد الطريقين، عن الاجتهاد والتقليد. يعني فرد مجتهد اجتهد، شوفوا هنا أكو في الكلام من أنه هاي الأحكام صحتها وفسادها الواقعيين، حتى مو في خصوص الجر، حتى بالنسبة إلى المجتهد والمقلد تابع للواقع. يعني إذا المجتهد اجتهد ووصل باجتهاده إلى كفاية فري الودجين، أو المقلد قلد المجتهد الذي يقول بكفاية فري الودجين، لكن في الواقع شنو كانت التذكية؟ فري الأوداج الأربعة. هذا المجتهد، هذا المقلد عندما يفري الودجين في الواقع هذا عمله صحيح، تذكية متحققة؟ لا لا، قلنا لأنه هاي التذكية فري الأوداج الأربعة بالنسبة للتذكية الشرعية مثل الخمر بالنسبة للإسكار في التكوينيات، مثل النار بالنسبة للإحراق، مثل الماء بالنسبة للإرواء. وقعت عن أحد الطريقين، عن الاجتهاد والتقليد أم لا عنهما، اللي هو محل بحثنا. يعني وقعت عن جهل، فاتفقت المطابقة للواقع لأنها، هذا لأنها دليل هذا المطلب أن العبرة فيها. ليش العبرة في هذه الأسباب الشرعية بالواقع؟ لأنها من قبيل الأسباب لأمور شرعية. شلون الأسباب في الأمور التكوينية لا يرتبط تأثير لا يرتبط تأثيرها بالعلم والجهل. الآن واحد أعمى لا يرى لا يرى، يدخل في النار يحترق أم لا يحترق؟ يرتبط بالعلم والجهل. فالعلم والجهل لا مدخل له في تأثير الأسباب الشرعية وترتب المسببات عليها. قلنا ويساوي في هذا المطلب العالم، عفوا المجتهد والمقلد والجاهل. حتى نعم المجتهد فرق عن الجاهل أنه له حجة شرعية، المقلد له حجة شرعية، الجاهل ما له حجة شرعية، ولكن عمله تجري، ولكن يعاقب أو لا هذا بعد حسب فرق. هنا يظهر بأنه إذا خالف، إذا وقع في المخالفة الجاهل يعاقب لأنه ما كان عنده حجة، ولكن المجتهد والمقلد إذا خالفوا شنو؟ لا يعاقبون لأنه لهم حجة. نراقي عنده كلام يأتي إن شاء الله. نراقي في الواقع كلام عجيب، أنا يأتي كلام كلش مفصل هنا شيخ ينقله، يمكن ما أدري ثلاث صفحات صفحتين إن شاء الله يأتي. فمن عقد يعني الجاهل على امرأة عقدا بالفارسية مثلا لا يعرف تأثيره في حلية الوضع، ما يدري هذا العقد يؤثر في الحلية أم لا يؤثر، تترتب عليه الحلية أم لا،
بأصل البراءة
ولو أن يعني كلامنا كان في الاعتماد على أصوات الوضع، بس هنا ظهر الكلام عام يعني الشيخ بعد ما جاب هذا الكلام، ولكن هو كل البحث في الذي يستند إلى أصوات البراءة. فانكشف بعد ذلك صحته، يعني انكشف مطابقته للواقع، هذا وصل عند الإمام الصادق، سأل الإمام مثلا، الإمام قال له هذا العقد صحيح كفى في صحته من حين وقوعه، هذا مطابقته للواقع كافي في صحة هذا العقد، مو من حين علمه بصحته بل من حين وقوعه، لأنه هذا أثر، هذا مؤثر، هذا يتبين بأنه هذا مؤثر، هو عنده مؤثر فأثره من لحظة وقوعه ترتب عليه. وكذا لو انكشف فساده رتب عليه حكم الفاسد من حين الوقوع، فهذا من حين وقوعه كان فاسدا. اكتبوا حتى لو هذا الكلام جار حتى في المجتهد والمقلد، يعني اذا شخص مجتهد اجتهد ووصل الى صحة العقد بالفارسية، بعدين راح عند الإمام صلى الله عليه وسلم قال له هذا العقد باطل، فهذا عقده بالفارسية ذاك العقد السابق ينكشف أنه من حين وقوعه كان فاسدا. نعم كانت له حجة شرعية لا يعاقب على هاي الفترة، بس انكشف كان فاسد لازم يجدد العقد. وهكذا بالنسبة للمقلد، يعني شخص شيعي راح أحد أصحاب الأئمة سأله أجلس في المسجد وأفت الناس، بعد هو نقل له فتوى، بعدين راح يمل الإمام الصادق بعد فترة، الإمام قال له هذا الكلام باطل مو صحيح، فذاك العقد الذي أجرى أنا ذاك يتبين من الآن أنه ذاك من حينه كان فاسدا، ما أنه هاي الفترة كان صحيح. لا هذا العقد مثلا لو كان بيع، هاي الثمرة كل ثمرة هاي الفترة كلها المنو للبائع. وكذا من ذبح ذبيحة بفريه ودجيه أي العرقان في جانب الحلقوم ولم يقطع مثلا الحلقوم والمري، فانكشف كونه صحيحا، إذا صحيح التذكية متحققة، أو فاسدا فشنو؟ من حين كان فاسدا. ولو تجرأ ورتب عليه، الآن كلامنا في منو؟ في الجاهل. قلنا هناك احنا ذكرنا بانه بعض هذا الكلام يجري في المجتهد والمقلد ايضا. الان نرجع على بحث الجاهل. ولو تجرأ الجاهل ورتب عليه اثرا قبل الانكشاف، قبل ان ينكشف انه هذا العقد صحيح او مو صحيح، فحكمه في العقاب ما تقدم من كونه مراعى بمخالفة الواقع. إذا يوم القيامة تبين بأنه هذا عقده كان صحيح لا يستحق العقاب لأنه لم يخالف الواقع، أما إذا تبين بأنه كان باطل يستحق العقاب لأنه خالف الواقع. كما إذا وطأها فإن العقاب على هذا العمل مراعى بموافقة الواقع أو مخالفته. وأما حكمه الوضعي كما لو باع لحم تلك الذبيحة، فكما ذكرنا هنا من مراعاته حتى ينكشف الحال. فالصحة والفساد الواقعيان تابعان للواقع، طبعاً للواقع. فإذا انكشف الواقع، إذا انكشف الواقع وتبينت الصحة يتبين بأنه الأثر من ذاك الوقت كان مترتباً. إذا تبين الواقع وانكشف الفساد يتبين انه من ذاك الوقت شنو، وبعد الحكم الظاهر يم ما يفيدها الحكم الظاهر يم بعد ما يفيد. يعني مثلا قلنا هذا الجهل، انا في خصوص الجهل لانه المجتهد والمقيد شوي حكمه ما يختلف. الجاهل في هاي الفترة هو عمله كان محكوم بالفساد، كان ترتيب الأثر كان حراما، بعدين تبينت الصحة يتبين بأنه كل هذا الوقت عمله كان صحيح وما كان حرام لأنه حكم ظاهري كان. ولا إشكال فيما ذكرنا من كون صحة الأسباب الشرعية وفسادها تابعة للواقع بلا مدخلية للعلم والجهل بعد ملاحظة أدلة سببية تلك المعاملات، لأنه الظاهر من تلك الأدلة أنه هاي أسباب حقيقية في عالم التشريع، ولا خلاف ظاهرا في ذلك في كون تأثير الأسباب لا يتوقف على قيام طريق علمي أو ظني عليه. هذا ولا خلاف ظاهرا في ذلك في كون تأثير الأسباب، يعني إذا العقد الفارسي صحيح واقعا هذا تأثير العقد في تحقق الملكية في البيع، في تحقق الزوجية في النكاح، ما يترتب على أنه أنت يكون عندك دليل على ذلك، خبر ثقة يكون واصل لك، لا، حتى لو ما كنت تدري، كنت جاهل وعقد. إذا في الواقع العقد الفارسي صحيح، صحيح بعد الزوجية عندك أيضا، عندك أنت الجهل أيضا تتحقق. في كون تأثير الأسباب لا يتوقف على قيام طريق علمي أو ظني إلا من بعض مشايخنا المعاصرين، اللي هو منه قدس سره اللي هو الفضل النراقي في المناهج، حيث أطال الكلام هنا يعني في تأثير الأسباب الشرعية في تفصيل ذكره بعد مقدمتين. هو ذكر مقدمتين وبعدين ذكر في التفصيل. الشيخ لم ينقل المقدمة الأولى، نقل المقدمة الثانية. أنا أقرأ المقدمة الأولى لأنه تفيد في توضيح مراد النراقي. شوفوا النراقي يقول الأولى، هاي المقدمة الأولى اللي الشيخ لم ينقلها، مما لا شك فيه، سمعوا كلامه، مما لا شك فيه أنه لا تكليف فوق العلم والاعتقاد. ما هناك تكليف وراء العلم والاعتقاد، التكليف إذا أنت عالم مكلف، إذا مو عالم مو مكلف. وظهر مراد من العلم هنا أعم من العلم الوجداني أو العلم التعبدي، يعني قيام الطرق الظنية أيضا هذا عالم هذا الشخص. ويلزمه أنه لو اعتقد، بناء على هذا المطلب اللي يقول مما لا شك فيه، لو اعتقد أحد ترتب أثر على شيء بحيث لم يحتمل خلافه، اعتقاد يعني حتى جهل المركب بعد قاطع، كان عنده قاطع بأنه الزوجية تترتب على العقد بالفارسية، ترتب عليه في حقه هذا إذا عقد بالفارسية ولو في الواقع العقد الفارسي كان باطلا مو سبب شرعي، ولكن الزوجية في حق هذا الشخص تترتب. فمن اعتقد حلية الزوجة بعقد باطل واقعا تحل عليه ما دام كذلك، ما دام على اعتقاده هاي المرأة حلال عليه. كما تحل الأجنبية باعتقاد أنها زوجته، ذاك في الحكم، هذا في الموضوع. إذا اشتباها كان قاطع بأنه هذه المرأة زوجته وهي أجنبية تحلله بلحظ بأنه معتقد بعد. ومن اعتقد من الطرف الآخر، من اعتقد بطلان عقد صحيح واقعا، فالعقد مثلا العقد الفارسي واقعا كان صحيح، هذا كان معتقد ببطلانه، تحرم عليه المعقودة به، يعني بالعقد الفارسي ما دام كذلك، ما دام على هذا اعتقاده العقد الفارسي بالنسبة له شنو؟ باطل، ولو هو في الواقع صحيح. كما تحرم الزوجة باعتقاد أنها أجنبية، إذا قطع بأنه هي أجنبية وهي زوجته في الواقع، صدق تحرم عليه، وهذا ظاهر. سيد الياز معلق: لا يخفى ما فيه من الغرابة بمكان. لازم نقرأ كامل كلامه ومناقشة الشيخ، ولكن ظاهرا هذول مستفيدين من كلامه أنه هذا يتحدث عن الحكم الواقعي. الصدق الحكم الواقعي تابع للاعتقاد، هذا خلاف التخطئة.
وإذا انكشف الخلاف من حين العلم
يصير. إيه. الآن بعد يتغير بعد ما دام هو دي يقول ما دام كذلك. نعم. أما المقدمة الثانية اللي هي وهي أن العقود والإيقاعات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.